أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومتابعينا وحلقة جديدة من برنامج زينة الحياة وحلقة جديدة بعنوان احميهم، تتحدث عن ظاهرة التحرش بالأطفال وكيف نستطيع أن نحميهم من هذه الظاهرة المقززة والبحث عن حلول للأهل أو طرق تعليمية للطفل نفسه ليعرف كيف يتصرف في ذلك الوضع. فأهلا وسهلا بكم جميعا. دعونا نرحب ضيفتنا في الاستديو المحامية أحلام العريقي. أهلا بك أستاذ أحلام.
حياكم الله.
وأنا معكم من التقديم فايز الشعباني، من الإعداد بشرى أحمد، ومن الإخراج هشام عيسى. سؤال الاستطلاع لهذا الأسبوع من برنامج زينة الحياة كان: ماذا تعمل إن أخبرك أحد أطفالك إنه يتعرض للتحرش؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا عن نفسي، إذا علمت بأن أحد الأشخاص تحرش بابني، ما أروح لعنده وأمسك أبوه ضرب. لو ما يعرف أن الله حق، لأن الواحد يسكت على أي حاجة إلا على هذه الأشياء، تمام؟ وإذا شفت أن أنا ما أناش قادر له، باش للعصابة. عصابة لما نعرفه ان الله حق، واذا شفتوا ان العصابة برضو مش تخارجش، نبلغ السلطات. المهم بنتقم، يعني بنتقم منه. هذا اذا كان يتعادوا عن قهي، اذا كان عن قهي، تمام. اما اذا كانوا اطفال يلعبون او من هذا القبيل حدث شيء، يعني العصا خرج من القنة. التأديب لازم لازم للأطفال، درس حتى يأخذ درس طول عمره الطفل. مساكم الاثنين، مساك الأطفال الاثنين، عرفتم كيف؟ فالحاجة هذه ما حد يسكت عليه، هاي تسبب فساد مجتمعات، هاي تسبب فساد للمجتمع عندما يكبر هؤلاء الأطفال. فالمتحرش هذا لابد أنه يأخذ جزاء الرادع بأي طريقة بشتى الوسائل، خاصة إذا كان كبير، يأخذ جزاءه بشتى الوسائل إلا التحرش بالأطفال. كل شيء ينحال يتساهل والإنسان إلا التحرش.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا السؤال حساس طبعا جدا، خصوصا في ظل ظاهرة التحرش الذي تطال الكثير من الأطفال في اليمن. أولا، عندما يتعرض ابنك للتحرش، أول شيء يجب عليك القيام به أنت كأب أو كأم، الهدوء وعدم الانفعال وتجنب القيام بأي تصرفات ربما قد تزيد الأمور أكثر تعقيدا. بالإضافة إلى أخذ الطفل من المكان الذي حدث فيه التحرش، سواء كان في المدرسة أو في السوق أو في أي أماكن أخرى. بالإضافة أيضا إلى معرفة نوع التحرش الذي حدث، هل هو تحرش لفظي أو جسدي. إن كان تحرش لفظي، فبالإمكان حل المشكلة بطريقة عادية أو بطريقة تناسب نوع التحرش نفسه. أما إذا كان التحرش جسدي، فيجب معرفة نوع التحرش وبعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة. أولا، تشجيع الطفل على الكلام وبدون تهديد وبدون تخويف، حتى يتمكن الطفل من إخبارك بنوع التحرش الذي حصل له. اثنين، استشارة مثل حد الخبراء مثلا في هذا المجال، مثل جارك، صديقك، محامي، أي واحد عنده خبرة مثلا يمكن يساعدك. في حالة إذا تم معرفة نوع التحرش أن هو من أنواع التحرش الجنسي، فهذا يجب تبليغ الجهات المعنية والأمنية بهذا الجانب. بالإضافة أيضا إلى يعني القيام بشيء يناسب أو يحل المشكلة بطريقة صحيحة، بعيدا عن أن تزيد الطين بلة كما يقال. يعني لازم يكون هناك نوع من الإصغاء الجيد والممتاز من قبل الطفل حتى لا يتكون عنده حتى لا 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 لا, لا يقوم الطفل بالخوف أو تحصل له نوع من الخوف ما يخبركش على نوع التحرش الذي حصل له. والسلام عليكم.
والله أول شيء هذا الشيء حساس صراحة يعني، بس يعني كنفسي أول شيء بستمتع بخليه يتكلم أو بتصرفني أول شيء بطريقة سريعة وذهنية حساسة لهذا الموضوع. أول حاجة بقول له مثلا أول شيء بستمع برفق يعني بخلي له فرصة كثيرة تحدث، ما قش قاطعه، أخليه يعني أخليه يشعر أني أخذ له على محمل الجد، مش أجي أقاطعه لا أنت ما فعلتش كده ولا أخذ بطريقة استهزاء لا، وأفهمه أول شيء إن هذا الشيء غلط، إن هذا الشيء غلط أصلاً وضروري أدعمه، وإن هذا الشيء اللي يعمله كذا هو مش من المجتمع ولا من الفرد، وما تسرعش بردة الفعل لأن تسرع بردة الفعل خطأ ومثلاً بغضب أو بصدمة أو كذا لا، وحتى إنه لما تسرع بطريقة بغضب أو بصدمة أو بشيء الطفل يشعر إنه يشعر بذنب، يشعر بخوف، ما تحدثش اللي حصل له كل شيء. وبعدين أجمع معلومات من الطفل بكل شيء يعني بدون ضغط، أقول له تفضلوا تقول لا حاجة بسيطة ها قدرني بفهمه، وحاول فهم ما حدث بكل شيء وأين حصل ومتى حصل من هو الشخص بالمعنى يعني. وبعدين أقدم له دعم عاطفي، دعم معنوي نفسي، أكد الطفل إن إنك ستدعمه وإنه يمكن اعتماد عليك، يعني مش هكي يكلمني وخلاص لا. وبعدين أعمل الإجراءات المناسبة يعني على ما حصلتهم معلومات أعمل إجراءات، مش كذا ما قاعد عملته لا، مثلا أعمل الشرطة مثلا شارو حالة عند أي واحد كبير، أحمي من الطفل وأحمي الأطفال الباقيين ارتداء إضافي، أحصل على المساعدات المتخصصة قد يكون من المفيد، أتواصل مع مهنية في مجال العلم النفس يعني ممكن أودي الطفل عند دكتور نفسي يمكن يعني إذا اضطر الأمر، أو استشارة أو مساعدة يعني مثلا أروح عند دكتور نفسي ممكن أروح إنه هو عشان أفهم وفوز تفهمه، والدكتور النفسي لهم أخصائيين بهذا الشيء، وكمان عشان أنا بنفسي أفهم إيش بفعل بهذا الشيء. أتذكر أن تفهم الدعم إنهم الأساس في هذه الحالة، إن هذه الحالة حساسة صراحة يعني. أو شكرا.
ماذا تفعل إن أخبرك أحد أطفالك أنها تعرض للتحنش؟
بقي أكلمه أقول له تعال نجلس لوحدنا بالغرفة، وأسأله عن أثم التحنش في جسمه يعني مدى خطورته يعني، وأسأله كيف حصل ذلك ومن فعل ذلك ومتى يعني الأشياء العادية يعني، وبنفس الوقت ممكن أن أنا أحيه يعني أشجعه أزنع الثقة بنفسه إنه أجو كلمنا يعني، لأننا دائما الشبني يكون هو يكلمنا إذا حصل معه حاجة يكلمنا، وهذا شيء مهم عشان نحاول نحن نتفادي المشاكل وهي عادة صغيرة، فلازم نزنع الثقة بأولادنا يعني. أنا خايف هذه الأيام من آباء وأمهات كثير ما عندهمش الوعي يعني، ابنهم ما يقدرش يتكلم معهم أي كلمة أو أي شيء عن حياته، بحيث إنه ينقع يبحث عن أصدقاء يكلمهم بخصوصياته أو ممكن يكونوا أصدقاء سوء ويدونه بداهية، فلازم الآباء والأمهات ينتبهوا، التحنش شيء سيء لكنه يحصل بالحياة، كلنا نواجه هذه الظاهرة ونحاول نحانبه، فلازم نكون يد واحدة ضده، ما ينفعش إن الأب والأم يكونوا لطفلهم كمان حاجز أو عجز أمامه.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع الحلقة: ماذا تعمل إن أخبرك أحد أطفالك أنه تعرض للتحرش؟ طبعا ظاهرة التحرش ظاهرة سيئة في المجتمعات، ولا يقوم بها إلا شخص مريض نفسيا وغير سوي الفطرة، خاصة عندما يكون الضحية أحد الأطفال. فواجب الوالدين مراقبة أبنائهم أثناء اللعب، وكذلك أن يتعاملوا مع أبنائهم بالتحدث والإصغاء لهم عن كيفية قضاء يومهم، وأن يكونوا يستمعوا لهم، وأن يعلموهم أن لا يسمحوا لأي شخص كان قريب أو غريب أن يلمس أجزاء معينة من أجسامهم، وكذلك أن لا يذهبوا مع أي شخص لأي مكان. أما إذا تعرض أحد الأطفال للتحرش وقام بإخبار الوالدين بما حصل، يجب أولا تنبيه الطفل بالتعليمات السابقة التي ذكرناها. وإذا كان الشخص المتحرش معروف، يجب أن ينال عقابه عن طريق الجهات المختصة. وشكرا لكم.
أول شيء بأخذ الطفل حوله حتى من نفسيته خائف، وبعد كده بفهم فين مكان التحرش ومن الشخص اللي قام بالتحرش، وبعدين أبلغ أقرب جهة أمنية عشان يكون التصرف سليم.
يتعرض الأطفال في تعاملهم خارج حدود البيت للكثير من الناس الذي قد يتعاملوا معهم بشكل سيء أو جيد، وما نقصده بالسيء هو ما يسمى بالتحرش. ما هو التحرش بالأطفال وكيف يمكن تعريفه؟ روبو أستاذ أحلام.
أولا، ظاهرة التحرش هي ما نسميهاش ظاهرة، نسميها جريمة. التحرش عبارة عن جريمة يعاقب عليها من يقوم بها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. وإذا نحب نعرف ما هو التحرش، هو فكرة واضحة عبارة عن كل قول أو فعل أو إشارة فيها مدلول جنسي أو يكون خادش للحياء أو تعرض للجسد أو العرض بأي شكل من الأشكال، سواء كان طريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ببراءة الطفولة، قد لا يدرك الطفل أنه عرضان للتحرش أو أن بعض الأفعال له من البعض قد تعتبر تحرش، فملاقى كثير من الأطفال لا يعرفوا أنهم يتعرضوا للتحرش. فما هي العلامات التي يمكن أن تشير إلى أن الطفل يكون ضحية تحرش؟
طبعا العلامات هي تبان على الطفل حسب مرحلته العمرية. عندنا الأطفال مراحل عمرية من الطفولة إلى 5 سنوات، من 5 يعني سن التمييز يبدأ من سن 7 سنوات فما فوق. فطبعا احنا معرفتنا لهذا الطفل انه تعرض للتحرش او يتعرض هو بتغير، يحصل تغير ملفت، او تقدر الوالدين يقدروا او المربي او المربي لهذا الطفل انه ينتبه على هذا التغير ويبان عليه حسب مرحلته العمريه. مثلا يبدا الطفل مثلا تاخذين لمكان يبان فيه الخوف من مكان معين من اشخاص معينين، قد يحصل معهم أو يحدث منهم تصرفات بغير علم الوالدين أو هذا. أيضا انفعالات الطفل وتصرفاته، أيضا تغير سلوكه، تطلع منه كلمات بذيئة، سلوكيات غير أخلاقية ممكن تلاحظي. فالأب والأم المنتبه على طفله أو الأستاذ المربي في الفصل أو من يحيط بالطفل يبدأ يلاحظ على الطفل هذا سلوكيات أو تصرفات غريبة لم يألف عليها. بكذا تعرفي أنه هذا الطفل عرضة لمن يعلمه لما هذه التصرفات والسلوكيات.
مثل ما قلتي يعني بيتغير، بيكون في تغير في طبيعة الطفل نفسه.
نعم، وردود أفعاله، تصرفاته، كلمات.
صح، كلش لابد أن تكون هناك طرق وأساليب نعلم هذا الطفل كي يكون حذر، وبذلك نكون قد حميناهم بشكل أو بآخر. كيف يمكن للآباء والمربين أن يحموا الأطفال من التحرش؟
اولا اسلوب التوعية معنا توعية دينية. لما يتربى الطفل تربية اخلاقية، موضوع مهم جدا انه الاباء والامهات منذ ان يعني منذ طفولة الطفل هذا ما يستهتروش بموضوع مثلا التعري أمام الآخر، حتى يعني تعودي طفلك أو الأب والأم يعود الطفل هذا إنه مثلا تغيير الملابس، يتعامل مع الموضوع هذا بخصوصية تامة، يبدأ يفهمه أسرار أو أحواء جسده. هنا مش لازم الناس يشوفوا، هنا لازم هنا ما حد يطلع على كذا، أسرار مشاركة الأطفال هذه أسرارهم بحسب إيش؟ بحسب عمر الطفل. يعني تلاقي بعض أطفال إحنا مش نعلمهم أو نربيهم على ثقافة العيب عيب 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 فقط، لا، في أسرار وفي معلومات من الطفل هذا لازم إنه يكون الأب والأم على دراية وعلى اطلاع واصل عليهم. بس موضوع الحرص والتربية الدينية والأخلاقية هذا أولا، ثانيا التربية السلوكية. بعض مع الأسف الشديد الكبار الكلمات البذيئة، السب أمام الطفل، حتى يعتاد الطفل ويصبح شيء مألوف عنده طبيعي.
يعني هل ممكن أنه تكون يعني مثلا مثل ما قلتي الشتم أو السب في نعم بيسبب في
يسبب نعم أنه يعتاد الطفل على هذه الأخلاق، يعني أخلاقيات، يعتاد على أنه يسب، ينطق الكلمة الفلانية، يسب السب الفلانية. أحيانا يكون استهتار من ما هم أكبر، وأحيانا تكون هذه الألفاظ أو التصرفات هي مكتسبة. يعني الطفل لما يتربى أكثر شيء خارج البيت، في أمهات مهملت لهذا الموضوع وآباء أيضا، ابنه يلا يشتي سكه الضقه طول اليوم خارج البيت، يروح هناك يتعلم ثقافة، يتعلم كلمات، يكتسب سلوكيات، ويروح لنا البيت محمل بهذا كامل، يبدأ التصرفات هذه للأخوة الذي في البيت. وبكذا نكون يعني يكون الطفل هذا عرضة اللي ما هو أعظم من كده، أنه أصبح شيء طبيعي عنده،
يعني تعود على ذي الشيء. فيا أستاذة أحلام، قيل أنه لا يقتصر دور الأهل مثل ما قلتي أنه لا يكون فقط الأهل أو البيت أو فإنه لا يقتصر دور الأهل في البيت على محاربة هذا القضية وحماية الأطفال من التحرش، ما هو دور المدرسة والمجتمع في منع التحرش وحماية الأطفال؟
المسؤولية هي مشتركة من الجميع، تبدأ من الوالدين إلى المدرسة إلى الدولة. فالوالدين كما قلنا التربية قبل التعليم، وبعدين لما ندخل لمرحلة التعليم أنت بتحصلي في المدرسة تفاوت أعمار الطلاب، تفاوت تصرفات، تفاوت في أفكارهم، في تربيتهم، في ثقافتهم، فكل واحد يكتسب من الآخر. فيكون مربي الفصل أو المشرف التربوي في المدرسة أو المدرس نفسه يمثل هو في المدرسة ويمثل دور الأب والأم في المدرسة. كما نعلم أنه الطالب يقضي نص يومه داخل المدرسة، هل الأب والأم هناك يوبهوا له؟ لا. فالمدرسة هي تمثل البيت الثاني للطفل. أيضا دور الدولة أيضا بتوفير الحماية لهذا الطفل بوضع القوانين، والقوانين هي موجودة، القوانين موجودة عندنا، القانون مادة 172 أو 147 لحماية حقوق الطفل التي تنص على أنه للدولة حماية الطفل من أي استغلال جنسي أو اقتصادي، ووضع وضع القوانين الرادعة لأي أو العقوبات الرادعة لأي متحرش بالأطفال، التحرش بشكل عام. أذكر مرة من المرات، يعني أنا كان ألمتني جدا هذه القصة، عندي طفلة عمرها 9 سنوات، تواصلوا فيني أهلها على أساس يعني بمجال عملي كمحامية، تواصلوا فيني إنه نلزم المدرسة الفلانية بتسليم الملف الفلاني حق الطالبة لوالدة الطفلة عشان تسجلها في المكان اللي هي ساكنة فيه مع أمها. فأنا لما دخلت في الموضوع، عرفت الموضوع، لقيت البنت متأزمة نفسيا جدا. إيش المشكلة؟ مشكلة إنه حصل تنازع في الحضانة، فالأم والأب انفصلوا، البنت بقت عند أبوها، أبوها توفى، بقت عند جدها أبو أبوها. ففجأة البنت تروح زيارة لعند أمها وبدأت تفضفض، يعني حبة حبة، يعني أخذت مدى طويل لما بدأت تكلم أمها بإيش يحصل. الموضوع طلع أنه في تحرش من أقرب الناس لها في البيت، من ابن عمها في نفس البيت اللي هي ساكنة فيه. فكانت متأزمة جدا نفسيا، وتعبت تعب بعد جهد جهيد أخذنا البنت هذه اللي عند أمها. والذي كان جدا يعني ألمني هو يعني موقف مديرة المدرسة لما طلبت أن أنا أسحب الملف من عندها، وضحت لها القصة، قالت هذا ما يخصنيش، هذه مشاكل أسرية، يروح يسدوا بعدين يجي يأخذ الملف. وفعلا مرت كم كذا شهر من بداية السنة والبنت هذه ما دخلتش المدرسة. فننتبه أنه قد يعني نركز على موضوع التحرش، أنه للأطفال يكون أكثر شيء دائما من المحيطين بالطفل، من الأقربون المحيطين بالطفل، سواء من أقران سواء من جيران، سواء حد يعرف بنفسية الطفل هذا، فاهم ميولات الطفل، فاهم إيش احتياجات الطفل، يكون عنده يعني المتحرش هو ذكي، بيستهدف ضحيته بعد دراسة،
يعني يعرف الضحية،
يعرف ضحيته أولا وبعدين يعمل ما يبدأ.
فمثل ما قلتي إنه بدأت تعترف لأمها حبة حبة، مثل ما قلتي في إنه دحين إحنا من عائلتنا أو ممكن المستمعين أو من كل الناس اللي بتسمعنا، ممكن إنه دحين حاليا طفلش أخوش شخص قريب منش بتعرض للتحرش، بس أنتي مش أنتي داري. فهل هناك طريقة في إن إحنا نستدرج الطفل في إنه يتكلم إنه بتعرض للتحرش؟
نعم،
لأنه أنا شفت يعني عن نظرتي من الإنترنت كنت ألاقي إنه خيرات يقولوا إنه الطفل هذا بيتعرض للتحرش، بس في بيكون تهديد، بيكون في اشياء اخرى مثل انه سلط شيء.
نعم.
فبتلاقي ان الطفل متكتم، فهل هناك طريقه في ان احنا نخلي الطفل يعترف؟
اولا الطفل هو اسمه طفل، تمام، فلا تعامليش الطفل على انه مذنب. اولا بعد الطمانينه والامان لهذا الطفل، لانه قد يكون عرضه لاما الابتزاز، سوي كذا ولا بكلم على أبوك إنه كذا كذا، إنه عارف إنه أبوه بيضربه فيبدأ يهدده بابه، يعرف إنه أمه شديدة تضرب دائما تستخدم أسلوب الضرب، بكلم أمك إنه كذا كذا ولا أعطينا ولا بسوي. فأولا لا تعامليش الطفل هذا على إنه مذنب، عامل الطفل على إنه ضحية، لأنه هو فعلا ضحية. فأولا التوعية اللي هي وعيتي طفلك، ثقفتي طفلك، بعد كذا لا تعامليش على إنه مذنب في إذا كان قد تعرض لأي اعتداء أو تحرش، ما تعاملوش إنه مذنب، وتعامل إيش، تبدأي تستدرجه بالكلام، بالأسئلة، باللطافة التي هي أحسن. ثانيا مهمتك في تعليمه كيف يدافع عن نفسه من التحرش، اللي هي المتحرش ودائما يبدأ بلفت الانتباه ثم العملية اللي يشتي فعلها، لفت انتباه الطفل، التجاهل، معنا أسلوب التجاهل ومعنا أسلوب الدفاع عن نفسه اللي هو يكلم بابا، يكلم ماما، ما تخافش لو حصل لك كذا كذا في مكان فلان، كلم الأستاذ، كلم يعني تكلم الجهة المختصة حيث تواجد الطفل، كان في المنزل ولا في أي مكان ثاني.
هذا يعني تعتبر قدي أفضل طريقة.
نعم، أيضا المشاركة، في معانا استراتيجية المشاركة، لما تعود الطفل من البداية من طفولته من إنه تشاركوا نشاطاته، تشاركوا أسراره، فضفض يعني أسلوب فضفض يا بابا، أي شيء، ما تعاقبيش الطفل، يعني يتعلم من أخطائه مش أسلوب الضرب. بعض آباء وأمهات يستخدموا أسلوب كلمنا من سوى كذا كذا، والله ما مسكك، والله ما ضربك، ما بسوي شيء، والطفل بعد ما يدي كل ما عنده يقوم يلبقه يعاقبه.
صح،
هنا ردع الطفل إنه مرة ثانية ما عاد يتكلمش، لأنه إيش، يحس بالذنب، حتى لو هو ضحية بيحس بالذنب، إنه دائما لما توجه الملامة للطفل خلاص يتمنى إنه مرة ثانية يتكلم معي.
صح. منظورش كمحامية يعني أنتي ملمة عن هذا القضايا، بتلاقي دعاوي، بتلاقي مثل ما الآن شرحتي لنا قصة.
نعم.
من وجهة نظرش يعني ليس كقانونا بس إنما كنظرش أنتي كمحامية، ما سبب إن هناك متحرشي؟
أسباب التحرش هي كثيرة وعديدة، وتبدأ بالأوضاع، أوضاع يعني مع الأسف أكثر الشباب مش قادرين على الزواج، عندهم غلاء المهور، فيلقوا لي الميولات الغير أخلاقية، سالب غير أخلاقية، ومنها اللي هي نقطة التحرش، سواء التحرش بالكبار أم بالصغار، على مستوى جهة العمل، على مستوى يعني الأجواء المحيطة، يعني زي لقى طفل في حارة، لقى بنت ماشية، لقى كذا على هذا المستوى. أيضا قلة الوعي والتربية الدينية هذه من أحد الأسباب. التدابير يعني ما فيش تدابير وانتباه أو تشتت عن الأطفال من آباء الأمهات، تشتت الأسر في والمشاكل الأسرية من أحد الأسباب اللي تجعل الوضع متاح للتحرش.
في سؤال
وسائل الإعلام استخدامها بطرق غير سليمة،
صح،
بما فيها التلفون وسيلة الإنترنت، هي كلها تكون ثقافة أحيانا مكتسبة أو تصرفات مكتسبة من الغير أو من أي وسيلة.
في سؤال دائما كنت يعني أسأل نفسي، طبعا أنا يعني دخلت شوية في موضوع في الإنترنت، فلقيت أنه بيقولوا أن في بعض المتحرشين هم تعرضوا للتحرش في الصغر.
نعم،
فهل ممكن يعني أنه تعرض للتحرش من قبل في أنه يفعل موضوع التحرش؟
طبعا التحرش هو لما يكون على الطفل يسبب له صدمة، الصدمة هذه تعتبر يبقى عنده ذكريات الصدمة هذه يكبر الطفل وتكبر معه. فإما تسبب له عقدة، تسبب له مخاوف ومشاكل نفسية فيما بعد، إما إنه يغوص أو يغطس في هذا الفعل، يعني يصبح إذا أتلف للشيء يصبح لما يكبر نفس ما إلف هو صغير، يعني على تصرفات معينة، على أفعال معينة كبر عليها، إذا اعتاد عليها وما فيش رقابة، ما فيش ردع، ما فيش كذا، خلاص يبقى كذا. فالتربية ما فيش رقابة من الأهالي، وأيضا هذه النقطة اللي قلت عليها أنه ممكن وهو صغير تعرض لمعاملات معينة، صدمات من هذه تؤثر فيما بعد، هذا أكيد.
يعني في مثل ما قلت يعني ممكن انهم سبب التعرض لهذه الصدمة.
نعم،
في انه يعني انا كنت افكر انه بما انه هو تعرض لهذا الشيء اكيد هو داري انه هو هذا الشيء غلط وانه هذا الطفل تعرض.
هي تنعكس سلبيا بكل الحالات، يعني ممكن تسبب له العقدة والمشاكل النفسية. طبعا الطفل الذي تعرض للتحرج يلزمه علاج ضروري من العلاج البدني اذا كان قد تعرض للتحرش او اتصاب من هذه، وايضا علاج نفسي يخرج من هذا عشان ما يبقاش عنده سلوك مستمر
منافي.
نعم.
وضع القانون تدابير ملاحقة المتحرش وعقوبات أيضا، ما هي التدابير القانونية المتاحة لملاحقة المتحرش وحماية الأطفال؟
وهذه نقطة مهمة. طبعا نحن بنلاقي كثير من الأهالي إذا تعرض طفلهم للتحرش أو أحد أبنائهم أو بناتهم يلقى على طول للاقتصاص بنفسه، يعني يروح يعني من مشكلة إلى مشكلة أكبر منها، ممكن يحصل قتل، ممكن يحصل ضرب، ممكن تعنيف، وأيضا تنتشر القصة والإشاعة وتكبر المشكلة بدل ما تخمد. فطبعا القانون فعل التدابير والاحترازات بوضع القوانين والعقوبات لأي حد يتعرض الناس بالتحرش سواء الأطفال أو الكبار. أيضا أي حد تعرض لتحرش أو طفلك تعرض لتحرش ممكن التوجه لأقرب مركز شرطة، ومن كذا تمشي الدولة تمشي في مجرياتها، من الشرطة يأخذ عقوبته يعني إلى النيابة، المحكمة أحيانا توصل للمحكمة ويأخذ عقوبته اللازمة لهذا المتحرش سواء بالغرامة أو بالحبس أو بما ترى لها.
في موضوع إنش قلت يعني متحكتي بسبة اللجوء إلى القانون، في أشياء شيء يعني من منظور كمنظور شعبي، نحن شعب متحفظ، فنخاف من العار، نخاف أيضا كفكرة إنه هذا المتحرش تعرض يعني إنه احتبس 5 سنوات، يعني الأم ألمها، أبوه الأب ألمه كبير من أنه المتحرش يتعرض للحبس بس 5 سنوات، يعني قليلة جدا. فإنه أحيانا بيلجؤوا للقصاص، يعني بيلجؤوا لأنه يصير لنفسه شا قصص نفسي شا يصير يعني يقول شي طيب نفسه. فما رأيش في أنه يعني تركزي لي الموضوع عن الموضوع أكثر في أنه يصير يقصص نفسه؟
موضوع أنه يقاصص نفسه، يعني قد الله سبحانه وتعالى في سورة النور قال لنا وليشهد عذابه طائفة من المؤمنين. عقوبة الشخص هي تبدأ البقية.
صح،
يعني لما أخذ واحد يأخذ عقوبته بالشكل اللازم كما هو لازم، يعني بدون درء الحدود، بدون تعاطف، بدون هذا ابن فلان الفلاني، أو يعني الطبقية هذه نبتعد منها. هذا من فئة الناس اللي كذا عادي، موضوع مش مهم هذا. فلما يكون في عدالة ومساواة في القوانين، في اتخاذ العقوبات يعني يسوي جريمة التحرش، لما يعاقب بالشكل اللازم ما أعطيكش يعني احتمالية أنه ممكن حد يتصل نفسه بالنفسه. يعني فالإهمال والاستهتار والتعاطف مع أصحاب الجريمة هذه هو الذي يخلي الناس يلقوا أنهم يقتصل نفسه بنفسه.
صح. كيل أنه لا نستطيع أن نكون متواجدين دائما مع أطفالنا في كل وقت وفي كل مكان، فكيف يمكن للأطفال تعلم كيفية حماية أنفسهم والتحدث مع أي تجربة تحرش كتحدث لهم؟ نحن تحاكينا على الموضوع، بس لو تدخلي لي أعمق بيكون أفضل.
يعني موضوع انه الطفل ما تقدريش تبهي له طول الوقت،
صح، يعني
زي ما قلت لك التدابير والاحترازات، التوعية، مهمتك تعلم الطفل كيف الدفاع عن نفسه، ايضا تثقيف الطفل. احنا زي ما قلت لك عندنا ثقافة منذ الطفولة، لا قل الكلمة الفلانية قلنا عيب، التفسير للطفل، أنحاء جسده، فهموا يا بابا يا ماما الطفل هذا المكان الفلاني يشوفه، المكان الفلاني ما يشوفه، هنا ممنوع أحد يشوفك حتى أخوك، هنا ممنوع أحد يمسكك حتى أخوك. أنا أذكر مرة من المرات سويت أو كنت أطلع على قناة في اليوتيوب، فشفت للروضة، قسم الروضة في مدرسة مصرية، طبعا عجبتني الفكرة جدا جدا. كانوا يعلموا أطفال الروضة عمرهم 5 إلى 4 سنوات معهم كذا تشكيلة يد على عصا، فالأستاذة بتمسك الطفل بهذه العصا وباليد، والطفل يحدد هل هي لمسة آمنة أو غير آمنة. فكانت المدرسة هذه في الروضة تمسك الطفل مثلا في الكتف، الطفل يقول هذه لمسة آمنة، يعني الطفل اللي بعده تمسكه بهذه اليد يقول لا هذه غير آمنة. فتبدأ توعية الطفل من الطفولة، من الصغر، يعني ما أسراره، ما تفسري له الكلمات اللي هو ينطق فيها، تقولي له لا هذه الكلمة عيب ما تنطقهاش، فهمه ليش معنى الكلمة، أسردي له معنى الكلمة عشان المرة ثانية لو سمعها يفعل ردة فعل، لا فلان قال له كذا، فلان علمنا كذا، فلان كان يشتي يسوي كذا، يبدأ تفهمي تفسري له. هذه مهمة النقطة جدا، ومحد احنا الآن يعني في ثقافة مغلوطة ان احنا عيب عيب عيب، ما تخليش الطفل حتى يفهم إيش هذا العيب اللي تكلمي عليه.
صح، نقول لك عيب وبس.
عيب وخلاص، يعني هو مش فاهم ليش عيب، لازم نفسر له.
صح. قال ليش المجتمع بشكل عام يحتاج لتوعية تجعل منهم دافعا عن الطفولة، محارب لكل التفاصيل ومسببات التحرش، فكيف يمكن زيادة الوعي حول خطورة هذه القضية وكيف يفتح تسطيلها بشكل فعال؟
طبعا موضوع التوعية المجتمعية، أولا نحن نشوف تبدأ زي ما قلت لك من الوالدين، ثم المدرسة. المدرسة لابد وشيء لازم إنه يكون في توعية في المدارس، حوارات، نقاشات، التسخير ولو بعض الوقت من قبل المرشدين التربويين لتثقيف الطلاب بشكل عام مدى خطورة هذه الظاهرة أو الجريمة. نبدأ نفهمهم الرقابة أيضا من المجتمع، من الوالدين، من الكل. الرقابة هي تلعب والردع بالقوانين بالطريقة السليمة اللازمة، هنا نكون حافظنا على مجتمع محافظ وملتزم. أيضا المساجد، يعني دور المساجد، خطبة الجمعة، في خطباء المساجد، توعية الآباء والأمهات لمخاطر وسائل الإنترنت، لما الطفل يعني الطفل يجيب يده تلفون، كيف ابنك يستخدم هذا التلفون؟ خاصة أنه في مع الأسف أولياء أمور يفتخر أنه أهدى لابنه التلفون ولا الجهاز. طيب هل أنت مراقب إيش ابنك يسوي بالجهاز هذا؟ ما فيش، يعني ما قلش الكل، لكن في كثير إهمال واستهتار من هذا. التوعية الدينية، التوعية السلوكية، التوعية الأخلاقية من قبل الكل. المسؤولية هي مسؤولية الجميع في هذا الموضوع.
صحيح. طبعا موضوع اللي علقت عليه الإلكترونيات كنت تكلمنا مع الأستاذ الدكتورة أسراء في حلقات سابقة ويعني دخلنا فيه جدا. ف يا أستاذة أحلام، هل هناك حالات أو قصص واقعية يمكن مشاركتها معنا؟
طبعا الموضوع إذا بنتكلم على قصص واقعية وكذا، فنحن أمامنا السوشيال ميديا تنتشر قصص بالكم الهائل، وبمتابعتنا للقصة مجرى القصة إلى أين وصلت القصة، بكذا نكون نحن أخذنا نماذج من القصص اللي نعرفها. ولكن إذا بتقولي في مجال عملي، فالموضوع هذا الجهات المختصة سواء من مراكز الشرطة أو من نيابة أو من المحاكم تتعامل مع هذه المواضيع بسرية تامة وسرية مطلقة، حتى على مستوى يعني وقت جلسة المواضيع اللي زي كده، وقت الجلسة يخرجوا كل من في القاعة، يعني لا تكون هذه القصص أمام الملأ أولا للحد منها، ثانيا لدرء انتشار أي إشاعات. فالقصص مليانة، يعني إذا بنفتح اليوتيوب والفيسبوك بنشوف كم من هاي من القصص من مجتمعنا أو من أي مجتمعات أخرى.
صح. فأستاذة أحلام، ما هي استراتيجية التدخل المبكر التي أثبتت فعاليتها في حالة التحرش بالأطفال؟
أثبتت فعاليتها من واقعنا طبعا التوعية منذ الصغر، ثانيا المشاركة زي ما قلت لك أول، تشاركي طفلك كل ما يخصه، ما فيش أسرار بينك وبين ابنك، ما فيش أسرار سواء يعني شخص كشخصيته، كشخص هو تصرفاته الشخصية أو ميولاته أو رغباته وكذا، أو سواء بعلاقاته مع الغير، مع أقرانه، مع شاركي الطفل هذا يومه كيف كان، إيش سويت في المدرسة اليوم، من تكلمت، وين روحت، ليش تأخرت لما جيت. هذه استراتيجية يعني روتينية ولكن مفيدة جدا. هي روتينية، يعني ليش أنا أقول لك استراتيجية وأعتبرها أسلوب، لأنه في كثير مع الأسف أولياء وأولياء أمور وأباء أمهات ما يلتفتوش لها، ابنه راح بالزي روح بالزي، مش عارف إيش أكل إيش يرب معاه، من مشى منع الإعطاء. تلاقي دائما مثلا بعض الأطفال أكثر العرضة للتحرش منهم الاستغلال المادي. طيب أنت لما تعودي ابنك، يعني من الاستراتيجية أنك ما تعوديش ابنك، صح نحن نحب الهدايا كلنا، بس لما أي حد يبالغ بالحب للطفل هذا ولا بالإهداء له، بإغراءه، أخذه معه دائما، تعال معي، يعني خاصة لو في وجود يعني فارق سن بين طفلك وبين هذا
الشخص،
أيوة خلاص يكون في حذر وانتباه من هذا الشيء.
هل هناك جهات معنية لديها خطة في الحد من هذه الظاهرة، سواء بالتوعية أو بطرق أخرى مثل الذي ذكرتها، للحد من هذه القضية، وما هو دور تلك الجهات؟
الجهة المعنية للحد منها هي الدولة بشكل عام، بوضع القوانين والاحترازات والردع لمرتكبي جريمة التحرش بشكل عام، سواء كان في أماكن العمل، في وسائل المواصلات، في أماكن تواجد الدراسة بشكل عام، يعني وضع كثير من المواد القانونية زي معاك مادة 272 التي يعني إذا كان برضا الطرفين التحرش هذا، اللي هي حبس مدة لا تقل عن سنة أو غرامة مالية، وإذا كان بالإكراه حبس لا يقل عن 5 سنوات. أيضا زي ما ذكرت لك أول الموضوع، المادة 147 اللي تنص على أنه الدولة حماية الأطفال من الاستغلال المادي أو الاقتصادي، يعني أي طفل ممكن أي حد يتوجه لجهة أمنية مختصة سواء كانت قسم شرطة أو غيره، وقال فلان استغل ابني أعطاه كذا وأخذ منه كذا، هذا بيعاقب. خلاص لما الفكرة تغرس في عقول الشباب وعقول المعنيين إنه بيتعرض للعقوبة بيرتدع.
سعدت بالكلام، والله الكلام شيء فظيع. فآخر شيء أستاذ أحلام، أهم التوصيات الوالدين والكبار بشكل عام.
توصياتي، الموضوع حساس جدا، يعني فاحتواء الأطفال الاستماع للأطفال، مشاكلهم النفسية، مشاكلهم مع الغير، عدم إهمالهم، التواصل المباشر النفسي والعقلي والفكري مع الأطفال، عدم الاتكال على الغير للتربية، يعني على غيره لا، يعني صح. الأب والأم لابد أن يكونوا على درا، حتى وإن كانوا بعيدين يكونوا على رقابة دائمة على هذول الأطفال، تثقيف الطفل حول جسده والمخاطر التي قد يتعرض لها، أيضا المبالغة في أنه أي حد يهدي ابنك يلاطف ابنك هذه ما فيش لها أي داعي، لابد واحد يكون منتبه لها. أيضا موضوع المدرسة، لازم أن يكون في رقابة في المدرسة وعقوبات ولوائح ولوافت، أماكن تواجد الأطفال لابد أن يكون لها لوافت ولوائح معينة تحمي الأطفال من التعرض لأي تحرش أو أي اعتداء.
وأيضا أنا أريد أن أوجه الصغير من التوصيات إضافة لكلام الأستاذة أحلام، أريد أن أقول أنه كإنسانة مجتمعية الطفل الذي يتعرض لهذا التحرش أعرفي أنه مظلوم، أعرفي أنه هذا الشيء حصل له لأنه بين لقي الكثير من الأمهات يعني تعرف أن الطفلة تعرض للتحرش وعادها تزيد توفي فوق تقول له يعني
الملامة والشعور بالذنب،
أيوة يعني فوق ما الطفل بيحس أنه خلاص ومثل ما قلتي مكسور تزيد الأم مثلا توفي له هلمي. فمثل ما كنت أقول أن الطفل مثل ما قلت أستاذ أحلام الطفل مظلوم، الطفل في هذه الحالة ما كانش له يعني نقدر نقول لا حول ولا قوة. وأيضا في موضوع الطبيب النفسي مثل ما قالت الأستاذ أحلام، الطبيب النفسي ضروري أن يكون متواجد، يعني مهما كان مهما حصل لا تقوليش طفلش أنه بخير وطفلش تمام وطفلش طفلش عيعاني في المستقبل، طفلش عيعاني من أشياء أنت ما تعرفيهاش أو أن أنت ما تقدرش تلمي عنها. فأحسن شيء ممكنش تفعليه من أجل هذا الطفل الذي أنت ممكنش ما قدرتش تسيطري عليه، أو أيضا الآباء أنه ما قدرش أنه يكون مع طفله كل وقت، صح أنه معاكم ممكن يكون ما نقدرش نقول عذر بس أنك ما قدرش تمسك ابنك، خلاص في هذا اللحظة أنت تقدر قادر أنك تغير شل طفلك تفتون نفسي كم عاد خسر، صح أنه ممكن كم تخسر في الجلسة، لا نذهب إلى الماديات عشان طفلك ما يحصلش الكثير من الأشياء في المستقبل. فممكن الحاجة الوحيدة اللي أنت تقدر تفعلها حاليا أنك تغطي عن غلطك أنك تشل طفلك طبيب نفسي أيضا طبيب جسدي عشان تتفحص الطفل. ووصلنا معاكم إلى ختام حلقتنا في هذا اليوم، سررنا كثيرا بلقائكم ومستمعينا ومشاهدينا وأيضا بلقائك أستاذة أحلام، ونلقاكم في حلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج زينة الحياة، وإلى اللقاء.